الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
السيرة النبوية مع الشيخ خالد إسماعيل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة الأخوات نعيش مع نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وهم يعيشون صلحا هادئا مع كفار قريش بعد صلح الحديبية في السنة السادسة. ومرت معنا أحداث السنتين بعد صلح الحديبية، وفي السنة الثامنة للهجرة اعتدت قبيلة بني بكر وهم حلفاء قريش على قبيلة بني خزاعة وهم حلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان من شروط صلح الحديبية أن قريشا لا تعاون حلفاءها على حرب حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك العكس. لكن هنا قالت قريش: ما يرانا أحد وهذا الليل ولا يعلم بنا محمد، فعاونوا بني بكر على بني خزاعة، ويكونون بذلك قد خرموا شرطا من شروط صلح الحديبية، وبذلك قد نقضوا صلح الحديبية. فآن الأوان للسير إليهم ولكسر راية الشرك في الجزيرة العربية ولتطهير بيت الله الحرام من الشرك والأوثان. فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فجهز جيشا كبيرا في 10,000 مجاهد في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر أصحابه والناس بوجهة هذا الجيش، يا ترى إلى أين سيتوجه؟ لماذا لم يخبرهم حتى يفجأ كفار قريش في مكة، يفجأهم بالألوف المؤمنة فلا يستطيعون مواجهة هذا الجيش الكبير فيستسلموا ويسلموا لله تعالى؟ ففعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا رحمة بهم. ولكن علم بالخبر حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، وهو من السابقين من الذين شهدوا بدرا، فأرسل رسالة إلى كفار قريش مع امرأة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سائر إليكم. لماذا فعل حاطب هذا الفعل؟ وكيف تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعالوا نستمع إلى هذا من علي رضي الله عنه يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضعينة معها كتاب، فخذوا منها. قال: فانطلقنا تعاد بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة، فقلنا لها: أخرج الكتاب. فقالت: ما معي كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بهذا، فأخرجت الكتاب من عقاصها من شعرها، فإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعة إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استدعى حاطب ابن أبي بلتعة لما أتوا له بالكتاب، فقال: يا حاطب، ما حملك على هذا؟ فقال: يا رسول الله، لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين من لهم بها قرابات يحمون أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا، يعني معروفا يحمون قرابتي. يعني حاطب لم يكن له نسب في قريش، وكان عنده أهل هناك في مكة، فخاف على أهله فإذا دخل مع جيش المسلمين أن يقتلوا أهله، فأحب أن يصنع شيئا من المعروف لقريش حتى يتذكروا هذا المعروف فلا يقتلوا أهله، فلا يقتلون أهله. أما باقي المهاجرين فلهم قرابات ولهم نسب من قريش، لا يمكن أن يقتلوا يعني المستضعفين من أهليهم من المسلمين. ففعل حاطب هذا يعني خوفا على أهله، ثم قال: يا رسول الله، ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقكم. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. وأنزل الله تعالى سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، إلى آخر الآيات. تأملوا الإخوة في هذا الموقف. أولا نقف مع أنفسنا مع ضعفها وتمردها وشرها، إن النفس لأمارة بالسوء. تأملوا هذا أحد السابقين في الإسلام، وهو ممن شهد بدرا، لكن مع ذلك وقع في هذه المخالفة، وقع في معصية لله تعالى، معصية لرسول الله. فهكذا المسلم عليه أن لا يغتر بنفسه، لا يغتر بصلاحه واستقامته، بل عليك دائما أن تفتقر إلى الله تعالى. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وأيضا تأملوا هنا إلى عدل الله تعالى ورحمته وحكمته. فهذه السيئة من حاطب قد انغمرت في بحر حسناته، ويكفي شرفا في شأن حاطب أنه شهد بدرا، شهد بدرا، هذه المعركة التي فيها تضحية عظيمة، فيها بذل لله ورسوله، قلة من المؤمنين يقاتلون ألفا من المشركين. فهذه المعركة تدل على كمال الصدق مع الله تعالى. فقال الله تعالى لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا معناه أن الله تعالى يوفقهم ويسددهم إلى الموت، فمهما وقعوا في المعصية فالله تعالى سيوفقهم للتوبة. فهكذا على المسلم أن يدخر لنفسه حسنات، حتى إذا فعلت السيئة تنغمر هذه السيئة في بحار حسناتك. وأيضا تأملوا إلى معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب هنا، كيف تلقاه برحمة ولطف ولين: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تلقاه بسعة صدر وعفى عنه، لأنه عرف مقصده، ما فعل هذا خيانة ولا فعل هذا رضا بالكفر بعد الإسلام، وإنما خاف على أهله. فهكذا يعني عدل النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته. ولذلك هنا يعني نعرف خطأ بعض الجماعات التي تدعي الإصلاح، لكن ما يكون عندهم رحمة ولا حكمة، فيكفرون إخوانهم من المسلمين بذنب يفعلونه، أو يكفرون ولاة أمور المسلمين بذنب أو بمخالفة، وهذا منهج بعيد كل البعد عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم. تأملوا يعني صورة المخالفة هنا التي فعلها حاطب، هي في الظاهر أنها خيانة وإفشاء لسر النبي صلى الله عليه وسلم وموالاة للكفار، لكن مع ذلك لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم مقصده عفى عنه. فكيف بهؤلاء من الخوارج ومن الذين ينشرون البلبلة في المجتمعات ويفجرون ويخربون، كيف بعد ذلك يتجرؤون على تكفير المسلمين ولاة أمور المسلمين بمجرد معصية وذنب؟ فنسأل الله تعالى أن يهدي المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد. ثم بعد ذلك سار النبي صلى الله عليه وسلم بجيش الإيمان، وكان يعني هذا الخروج من المدينة لفتح مكة في شهر رمضان، هكذا كانوا يجاهدون ويعملون في شهر رمضان ولا يتكاسلون. في الطريق التقى النبي صلى الله عليه وسلم بعمه العباس رضي الله عنه، فقد خرج مهاجرا، قد أسلم من قبل وأراد أن يهاجر يدرك أجر الهجرة، فانضم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق. ثم نزل الجيش بمر الظهران قريبا من مكة ليلا، ونصبت الخيام وأوقدت النيران في معسكر كبير في 10,000 مجاهد في سبيل الله، فأضاء الوادي من جيش المسلمين لما أوقدوا النيران. في هذه الليلة خرج أبو سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يلتمسون الأخبار، فلما رأوا تلك النار العظيمة قال أبو سفيان: كأنها نيران عرفة، كأن الناس يحجون. فقال بديل: هذه والله نيران خزاعة. فقال أبو سفيان: خزاعة والله أقل وأذل. يقول العباس: فبينما أنا أسير إذ سمعت صوت أبي سفيان وبديل يتحدثان، فقال لهما: هذا والله محمد والناس، هذا والله محمد رسول الله والناس. فقال له: فما الحيلة؟ فقال العباس لأبي سفيان: والله لئن ظفر بك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضربن عنقك، فاركب معي. فركب ورجع صاحبه، رجع حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء. فأتى العباس بأبي سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي سفيان: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله؟ فهكذا وقف أبو سفيان أمام هذا الكرم وأمام هذه الرحمة. أبو سفيان رأس المشركين وقائد المشركين في حروبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك الآن النبي صلى الله عليه وسلم يظفر به فلا يقتله مباشرة، بل يدعوه إلى الإسلام ويعرض عليه الإسلام مرة بعد مرة. فماذا عساه أن يقول أمام هذا العفو والكرم والرحمة؟ فقال أبو سفيان، قال مسلما معترفا، قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، لو كان إله غير الله لأغنى عنا شيئا. ثم هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سفيان، وأبو سفيان يعني يحب شيئا من يعني المنزلة والمكانة، قال: انصرف إلى مكة وأخبرهم يعني أني ما جئت لقتال، وأخبرهم أن من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: احبس أبا سفيان بمضيق من الوادي حتى تمر به جنود الله، حتى يرى عزة الإسلام ويقتنع ويقنع أهل مكة بأنه لا قبل لهم بقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى كتائب الإسلام، كتيبة المهاجرين وكتيبة الأنصار هكذا يمرون، فقال أبو سفيان: ما لأحد بهؤلاء قبل. فخرج إلى مكة فجعل يصيح بأعلى صوته: يا معشر قريش، هذا محمد قد أتاكم بما لا قبل لكم به، من دخل داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فتفرق الناس في دورهم وإلى المسجد الحرام، وهكذا سار النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه رضي الله عنهم، فدخلوا مكة فقاتلهم بعض أوباش قريش فحصدوهم حصدا، ثم سكنت مكة واستسلم ساداتها، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام فاتحا منتصرا، وقد خفض رأسه حتى مس ذقنه سرج ناقته تواضعا لله وشكرا لله تعالى، هكذا خفض رأسه متواضعا لله. دخل وهو يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وطاف بالبيت صلى الله عليه وسلم وحول الكعبة 360 صنما، فأخذ يطعنها بحربة أو بعود في يده وتسقط وتكسر، وجعل يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا، ولم يكن معتمرا صلى الله عليه وسلم، لكنه صعد الصفا وقال: وقد تذكر اليوم الذي وقف فيه على هذا الجبل وأعلن دعوة الإسلام أول ما أعلنها، قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فاليوم على جبل الصفا يقوم ويقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ومحى ما فيها من الصور، وفيها صورة لإبراهيم وهو يستقسم بالأزلام، فقال: قاتلهم الله، ما كان إبراهيم يستقسم بالأزلام. وصلى في الكعبة ركعتين، ثم بعد ذلك أمر بلالا رضي الله عنه أن يصعد على ظهر الكعبة وأن يؤذن: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. أنصت أهل مكة لهذا النداء الجديد وكأنهم في حلم. سبحان الله، هذا النداء كان، هذا الصوت من بلال رضي الله عنه، كان يهمس في صحراء مكة، في صحراء مكة تحت الحجارة، يقول أحد 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 أحد، وهو يعذب رضي الله عنه. مرت السنوات فإذا به يصعد أعلى الكعبة وهكذا ينادي بأعلى صوته: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. فهكذا رفع الله تعالى راية الإسلام. وسبحان الله، هذا النبي الذي عاش وحيدا طريدا معذبا في مكة هو أصحابه رضي الله عنهم، هكذا اليوم يدخلها منتصرا فاتحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس بعد ذلك: ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هكذا عفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. فما يملكون أمام هذا العفو والرحمة إلا أن يسلموا لله، فدخلوا في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الإخوة، هذا النصر في الحقيقة لم يكن وليد ليلة أو وليد معركة خاطفة، بل كان ثمرة لجهد طويل في مكة لتحقيق للتوحيد والإخلاص لله والصدق مع الله والصبر والتوكل على الله. هكذا يأتي النصر بعد جهد طويل ورجوع صادق لدين الله. وهكذا إن نصرنا دين الله نصرنا الله تعالى. ثم أيضا هنا الإخوة، هناك أصحاب للنبي صلى الله عليه وسلم لم يروا هذا النصر بأعينهم: مصعب بن عمير داعية الإسلام الأول، سمية رضي الله عنها أول شهيدة في الإسلام، والصحابة الذين قتلوا في غزوة أحد واستشهدوا: حمزة رضي الله عنه وأنس بن النضر، وهكذا كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما رأوا هذا النصر. هل ضاع أجرهم؟ كلا والله، بل لهم أعظم نصيب وأوفر نصيب من هذا الفتح، لأن الفتح كان أيضا بسببهم هم. فكذلك ليس العبرة أخي المسلم أختي المسلمة أن نرى النصر بأعيننا، لا شك أن رؤية النصر وأن ترى الدولة الإسلامية الكبرى هذا أمر عظيم وجميل يتمناه كل مسلم، ولكن الإخوة الأخوات ليست العبرة بمجرد رؤية النصر، وإنما العبرة أن تنصر دين الله في أي زمان تعيش فيه، أن تكون لبنة صالحة عظيمة من لبنات الدولة الإسلامية التي ستأتي بإذن الله تعالى. فإذا نصرت دينك وكنت لبنة صالحة كان لك أجر عظيم وافر من النصر الذي سيكون للمسلمين لما يعزهم الله تعالى ويرفع راية الإسلام. ولذلك الله تعالى يقول، ونختم بهذه الآية، يقول لنبيه: فإما نذهبن بك تموت فإن منهم منتقمون، دين الله تعالى باق، أو نرينك الذي وعدناهم النصر فإنا عليهم مقتدرون. ما الواجب عليك في كلا الحالتين؟ قال: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فعلينا أن نتمسك بديننا بكتاب ربنا وسنة نبينا، بهذا ننتصر. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السيرة النبوية مع الشيخ خالد إسماعيل.